هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الضم تمهيدا للضفة محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا اليوم الأستاذ خالد منصور، الخبير في شؤون الاستيطان، سيكون معنا عبر الهاتف. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم، البداية مع فقرة ألفباء فلسطينية التي من خلالها نلقي الضوء على حياة الشاعر محمد حسن بن محمد رضا آل ياسين النجفي ونموذج من أشعاره، ثم ننتقل بعد ذلك إلى خبيرنا في هذا اللقاء الأستاذ خالد منصور، وموضوع حديثنا الضم تمهيدا للضفة، ومن ثم ننتقل إلى فقرة إصدارات التي تتناول في هذا اليوم كتاب في الطريق إلى الوطن، وطبعا المقدمة أو الفقرة الأخيرة في هذا اللقاء هي الفقرة التمثيلية أيوب الفلسطيني. أحبتنا الكرام، البداية مع ألفباء فلسطينية والزميلة منار.
ألفباء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الكرام أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر وأديب عراقي اتصف شعره بالثورية والاهتمام بالأساليب الإنشائية والصور التعبيرية في سياق التعبير عن الثورة ورفض الظلم، فحافظ على جلاء المعنى واختصار المساحة، واحتلت القضية الفلسطينية حيزا كبيرا من قصائده. شاعرنا هو محمد حسن آل ياسين النجفي. ولد شاعرنا في مدينة النجف الأشرف بالعراق عام 1931، وتوفي في الكاظمية ببغداد عام 2006. عاش حياته في العراق وتلقى تعليمه في النجف الأشرف. تعلم مبادئ العلوم واللغة العربية والقرآن الكريم على يد والده، وأخذ دروسه الأولى في مدرسة منتدى النشر، ثم التحق بعدها بالحوزة العلمية فدرس فيها حتى نال درجة الاجتهاد. أسس شاعرنا دارا للنشر باسم دار المعارف، وترأس تحرير مجلة البلاغ، وكان عضو المجمع العلمي العراقي وعضو مجمع اللغة العربية ورئيس الجمعية الإسلامية للخدمات الثقافية في الكاظمية. أحبتنا الكرام، لشاعرنا محمد حسن آل ياسين النجفي أكثر من 40 مؤلفا ومخطوطة والعديد من الدواوين الشعرية، والذي تنوع بين المديح النبوي والاحتفال بالمناسبات الدينية والمشاركة في التعبير عن بعض القضايا، خاصة قضية فلسطين. نتعرف أكثر على شاعرنا محمد حسن آل ياسين النجفي من خلال أشعاره، فاخترنا لحضراتكم إحدى قصائده والتي جاءت بعنوان يا فلسطين، فيقول فيها: ظمئ السيف فروه الدماء، ودعا الحق فلبوه النداء، واشحذوها همما لاهبة لانتزاع النصر لا تخشى الفناء، يمموا سوح الوغى في عزمة تستقي من روعة الحق المضاء، وابعثوها ثورة تأبى انطفاء تقتل الظلم وتمحو الكبرياء. كيف تغضون وقد أضحت هباء، دولة كانت بكم تزهو علاء، فاستردوا مجدكم في نهضة رفعت باسم فلسطين اللواء. يا فلسطين وما أعظمها في التهجي أحرفا تأبى الهجاء، لا تهابي لجنة طائشة تجعل التحقيق للغدر طلاء، لا تهابي مجلسا قد تخذوا فيه لفظ الأمن زورا ورياء، لا تهابي ما بقينا نحمل الصارم الممشوق يشتاق الدماء. يا بني صهيون لا تغريكم هدأة عمت بما ضمت بلاء، إنها العرب إذا حم القضى كشب الصمصام بطشا وفتاء، إنها الأسد ترى لقيا الردى ولقاء الغادة الخود سواء، هل ترى تخشى الوغى من خلقت قوة تنساب لا طينا وماء، كذبت آمالكم في قدسنا وأمانيكم عادت هباء، رجع الحكم إلى السيف وقد كشف الحق عن البغي الغطاء، ذي فلسطين لنا باقية ما بقينا حقق الله الرجاء.
نعم، شكرا للزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر محمد حسن بن محمد رضا آل ياسين النجفي ونموذج من أشعاره.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية في عولاك طاهرا عيداك طاهرا عيداك ما
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أما الآن فننتقل إلى موضوع حديثنا الضمة تمهيدا للضفة، فندعوكم لتكونوا معنا. إلى أين تتجه مساعي الاحتلال بعمليات ضم جديدة لأراض فلسطينية وثناء أمريكي بهذا الصدد؟ ما التوقعات لعمليات الضم هذه، وماذا عن موقعها العملي في التمهيد للشروع بصفقة القرن؟ ماذا عن التوجه الفلسطيني بصدد عمليات الضم؟ وهل من خطوات فعلية على الأرض للمواجهة؟ أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن سلطات الاحتلال تسرع تنفيذ مخططاتها الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار ما يسمى بصفقة القرن الرامية لتصفية القضية الفلسطينية بدعم من الإدارة الأمريكية في تحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد المكتب في تقريره الأسبوعي أن سلطات الاحتلال وفي خطوة نحو ترسيخ نظام الفصل العنصري وسلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، ووسط انشغال العالم بالحرب على وباء فيروس كورونا، أعلنت مخططا استيطانيا جديدا للاستيلاء على الأراضي المحيطة بالحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وآخر لضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة في الأول من تموز يوليو المقبل. وأضاف المكتب في تقريره أن تجديد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعم الإدارة الأمريكية لمخططات الضم في تصريحات له الأسبوع الماضي يؤكد أن تحديد الأول من تموز يوليو القادم جاء بالاتفاق بين المسؤولين الأمريكيين والصهاينة لتنفيذ بنود صفقة القرن التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في محاولة لتشريع سياسة البلطجة وقوانين الغاب التي أصبحت في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكونا رئيسيا من مكونات السياسة الخارجية الأمريكية. قراءة توجه الاحتلال لعمليات الضم وتلويح الإدارة الأمريكية بدعمها لهذه الخطوات تأتيكم في سياق تقرير الزميل مجاهد حمودة.
تستغل الحكومة الانتقالية اليمينية التي يقودها نتنياهو انشغال العالم بفيروس كورونا والأوضاع الإنسانية الاستثنائية التي يمر بها العالم، وتستعد لضم المستوطنات والأغوار الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة طبقا لصفقة القرن وبدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جمعية عرعميم المختصة بقضايا مدينة القدس ذكرت أن حكومة الاحتلال تعمل على مدار الساعة وتستعد لعملية ضم وسط عدم اكتراث محلي وعالمي بهذه القضية السياسية بسبب الانشغال بالأزمة الحالية. أوساط صهيونية حذرت من أن خطط الضم لم تعد عملية اعتيادية، خاصة بما يتعلق بالقدس الكبرى، ومن أنها ستؤدي لتشكيل كتلة استيطانية خانقة حول القدس تشمل مستوطنات معلي أدوميم وغوش عطسيون وجفعات زئيف، ما سيفرض واقعا جديدا فوق الأرض الفلسطينية. الجمعية أوضحت أن المخطط الصهيوني يهدف إلى المصادقة على رواية خطيرة تستند بأساسها على وثيقة دولية تتجسد بما بات يعرف بصفقة القرن. هذه الصفقة تمنح للمرة الأولى منذ عام 67، كما أشارت الجمعية، اعترافا دوليا بالضم الصهيوني للشطر الشرقي للقدس بما فيه كل البلدة القديمة والمسجد الأقصى. يشار إلى أن المخططات الصهيونية لم تتوقف يوما عن مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان، وجاءت الصفقة لتمنح الشرعية لخطوات إضافية وعزل ثلث المقدسيين ممن يعيشون خلف الجدار العنصري عن المدينة. ومن الجدير ذكره إلى أن بعض هذه الخطوات تطبق على الأرض بشكل فعلي.
عم أحبتنا الكرام، نشكر الزميل مجاهد حمودة ونرحب بالأستاذ خالد منصور الخبير في شؤون الاستيطان. سيد خالد، كل عام وأنتم بخير، أهلا بكم ورمضان كريم، وأهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم.
تحية لكم ولإيران ولطهران ولكل أحرار العالم،
حياكم الله.
رمضان كريم والله أكرم.
بارك الله فيكم. سيد خالد، ما زال الحديث يتصاعد يوميا في كيان الاحتلال بخصوص تسريع الخطوات الاستيطانية، عمليات الضم للأراضي الفلسطينية. هناك تحذيرات فلسطينية بهذا الصدد. إلى ماذا يهدف ويربو الاحتلال من خلال تسريعه لخطوات الاستيطان وعمليات الضم؟
يعني الاتفاق الذي وقعه نتنياهو مع غانتس، هذا يعني كان معروف أنه سيجري هناك توافق حتى أثناء الانتخابات الإسرائيلية. كلا الحزبين كحول لبنان والليكود كانوا يعني يتنافسان على اكتساب صوت المجتمع الإسرائيلي الذي يميل إلى التطرف وإلى اليمين، وبالتالي كانوا يداعبوا مشاعرهم ويقولوا للناخب الإسرائيلي سنقوم بضم شمال البحر الميت ومنطقة الأغوار، أي مساحة 30% من الضفة الغربية. هذا يعني كان معروفا مسبقا، ومنذ أن أعلن ترامب المهووس ترامب خطته صدقته، يعني سرع لدولة الاحتلال، أعطاها الضوء الأخضر لتلتهم مزيد من الأراضي، لتهود مزيد من الأراضي سواء في القدس سواء في الخليل وفي منطقة الأغوار على يعني بالتحديد، حيث تمارس منذ سنوات سياسة التطهير العرقي. إسرائيل كانت تعلن منذ يعني سنوات طوال أن منطقة الأغوار منطقة أمنية لإسرائيل، وفي أي اتفاقية سلام مع الفلسطينيين ستبقى هذه المنطقة تحت سيطرتها. هكذا كان هم يخططون. الآن يعني بعد صفقة القرن، بعد إعلانها، شكلت لجنة أمريكية إسرائيلية لترسيم الحدود، لترسيم يعني لتوضح المناطق التي ستصادرها إسرائيل، ستضمها إسرائيل، ستفرض قانونها عليها، والمناطق الفلسطينية. يتضح من الخارطة أن يعني أراضي التي يعني ستمنح للفلسطينيين هي ستصبح بمثابة جزر في بحر كله استيطاني كله يهودي. في منطقة الأغوار بالذات يعني شاهدنا طوال السنوات السابقة عمليات مصادرة كبرى، بناء مستوطنات، بناء بؤر استيطانية، يعني واضح كان أنه يعني يعملون بجد واجتهاد لفرض القانون الإسرائيلي عليها. الآن بعد يعني كحول لافان تنازل للليكود، وكانت الله أعلم يكون قد خضع على ضغوط خارجية، وافق على أن يكون برنامج الحكومة فرض القانون الإسرائيلي وضم منطقة الأغوار، وكما قلت هي حوالي 30% من مساحة الضفة الغربية.
نعم.
إضافي إلى يعني فرض القانون الإسرائيلي على كل المستوطنات بما فيها حتى المستوطنات الصغيرة. لماذا في أول تموز، في أول شهر 7؟ لأنه في ذلك الوقت تكون اللجنة التي ترسم الخرائط قد أنهت عملها. هذا العمل يعني أخذ مباركة قوية من بومبيو وكذلك من فريدمان السفير الأمريكي في إسرائيل. يعني رحبوا بالاتفاق ما بين الليكود وكحول لافان،
وأعلنوا
أن هذا يعني يعزز العلاقة الأمريكية الإسرائيلية.
طيب، هذه التصريحات وهذه المباركات سيد خالد، عذرا على قطع كلامكم، يعني ما الذي تريد منه الولايات المتحدة؟ ما هدفها؟
ترامب هذا العام في سنة انتخابات، وبالتالي هو يعني يسعى لنيل رضا الإيباك اليهودي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، يعني وهو يريد أن يقول أنا وعدت وأنا أوفيت. الولايات المتحدة يعني تظهر وقاحة متناهية، تعارض كل المجتمع الدولي، الاتحاد الأوروبي، الرباعية، روسيا، الصين، مختلف دول العالم أعلنت أن هذا الموقف الإسرائيلي هو يعني مخالف لقرارات الشرعية الدولية، حتى مخالف لاتفاقيات أوسلو، وبالتالي يعني ترفض هذا الموضوع. فأمريكا يعني تريد تقديم خدمة لإسرائيل لكون إسرائيل هي قاعدة متقدمة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.
نعم.
يستغلون الظروف الصعبة فلسطينياً حيث الانقسام، يستغلون الظروف الصعبة حيث البعد العربي العمق العربي يعني مضعضع، الدول العربية متهالكة على أنظمتها الرسمية، متهالكة على التهوية على التطبيع مع إسرائيل.
نعم.
وبالتالي هذه المرحلة بالنسبة لهم مرحلة ذهبية لتطبيق مخططاتهم.
طيب، يعني بموازاة ذلك، يعني نتحدث عن الاستيطان والضم، ماذا عن قدرة وواقعية التنفيذ اليوم في ظل رفض دولي لهذه الخطوات وطبعا التصريحات الأمريكية التي ترافقها؟ يعني
تضرب بعرض الحائط في القانون الدولي، تضرب بعرض الحائط، وهي تعرف أن العالم يعني لن نخرج عن الإدارة والشجب والاستنكار المواقف الخجولي. هذا ما قلناه نحن القيادة الفلسطينية، مطلوب من العالم يعني الذي اعترف بفلسطين كدولة وإن كانت تحت الاحتلال، مطلوب من العالم الذي في قرارات الأمم المتحدة يعتبر الاستيطان غير شرعي.
نعم.
أن يتحرك أكثر من مواقف الإدانة والشجب والاستنكار إلى موقف فرض عقوبات على إسرائيل لإلزامها للخضوع للقرارات الدولية. بدون ضغوط دولية تصبح يعني إسرائيل كما يعني صرح عدد من قادتها، قال نحن نعرف أن هناك ستكون ضجة إعلامية، ضجة دبلوماسية، لكن سرعان ما تهدى الأمور. هكذا هم يراهنون. لذلك نحن يعني كفلسطينيين يجب علينا أن يعني نكون لدينا خطة بديل، لدينا مواقف كردود، وأن لا ننتظر حتى شهر تموز، بل من الآن يجب أن نبدأ في مواجهة هذا المشروع لضم الأغوار ومناطق
الشمال. نعم. هل هناك يمكن اليوم أن نتحدث عن إجماع على هذا الرفض، ويعني ترجمة ذلك على الأرض وعلى أرض الواقع؟
يعني هناك إجماع رسمي، الفصائل المنظمة بما فيها حتى سلطة حماس في غزة يعلنون ذلك، لكن من المعروف أن يعني المخطط كالتالي، هو يعني أولا شطر جزء كبير من الأرض على الدولة الفلسطينية العتيدة المنشودة التي يعني ممكن أن تقام عليها دولة، وبالتالي يعني الضفة الغربية ستكون مجزأة ومقطعة الأوصال جغرافيا، الأمر الذي تخطط إسرائيل فيما بعد إلى يعني ليس فقط تقسيم الأرض الفلسطينية وعمل جيتوات فلسطينية، وإنما أيضا تقسيم النظام السياسي الفلسطيني.
أما الأستاذ خالد منصور الخبير في شؤون الاستيطان، شكرا جزيلا لك.
الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، ضحك الثورة والثوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، وهي فقرة إصدارات ماذا عن عنوان في الطريق إلى الوطن.
إصدارات
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الطريق إلى الوطن. هذا عنوان كتاب جديد للدكتور فايز رشيد، وينطوي تحت هذا العنوان عنوان آخر بخط أقل بروزا، وهو شذرات من وقائع حياتية. الكاتب وبعنوانه الفرعي تملص من تصنيف كتابه، فله قصص قصيرة كقصص مجموعته وداعا أيها الليليك، وله مقالات سياسية أو تعليمية، ولكنه مزيج من حكايات وقعت أو ممكنة الوقوع فلسطينيا، أعاد صياغها الكاتب حكائيا متحررا من شروط القصة والمقالة. مستمعينا الكرام، الكاتب فايز رشيد طبيب مختص بالعلاج الطبيعي والوخز بالإبر الصينية، بيد أنه لم يترك مهنة الطب كما فعل الكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، الذي بعدما اختار الكتابة مهنة اتخذ من عيادته مكتبا يقرأ ويكتب فيه ويلتقي بأصدقائه. ولكن كاتبنا فايز رشيد عندما اختار الكتابة لم يدر ظهره لمهنة الطب، بل كان بين فقرة وفقرة يندفع من وراء الطاولة ليواصل علاج المرضى. أيها الأحبة، بعض الأبطال في كتابي في الطريق إلى الوطن للكاتب فايز رشيد مضوا شهداء أو ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال، ومنهم شخصيات معروفة كبيرة الحضور في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني كأبي علي مصطفى الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي اغتاله الاحتلال أو كبرت بالحدث الذي وقع لها كالفتى محمد الدرة والفتاة هدى غالي، أو عرفت بما اجترحته من بطولات كالمناضلة الكبيرة ليلى خالد التي هي رفيقة وزوجة الكاتب فايز رشيد. مستمعينا الكرام، الشذرات في كتابي في الطريق إلى الوطن تحكي غالبا حكايات عن شخصيات معروفة، مثل حكاية اغتيال القائد، تسرد عودة الشهيد أبي علي مصطفى، وحكاية الرد هي انتقام الجبهة الشعبية وقتلها للوزير الصهيوني رحبعم زئيفي ثأرا لأبي علي، وحكاية الاختطاف هي إعادة لحكاية تسليم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات بعد رحيل أبي علي، وحكاية الحكيم وهي مقتطفات من سيرة الحكيم جورج حبش، الذي يسرد كاتبنا رشيد أجزاء من حياته الغنية من طفولته في مدينة اللد إلى رحيل أسرته إلى حيفا وعمل والده في التجارة إلى دراسته، ومن ثم رحيله إلى بيروت لدراسة الطب في الجامعة الأمريكية، وتفتح وعيه على النكبة الفلسطينية وإيمانه بأن التنظيم هو السبيل لتحرير طاقات الأمة. في هذه السيرة المختصرة نتعرف إلى جوانب من سيرته الفكرية، من تأسيس العروة الوثقى أيام الجامعة إلى كتاب الفدائي العربي ردا على النكبة، إلى تتويج المسيرة بتأسيس حركة القوميين العرب التي انتشرت في أقطار عربية كثيرة.
أيها الأحبة، كاتبنا فايز رشيد درس في الاتحاد السوفيتي السابق، وهناك تعرف بيهود وتابع أساليب تضليلهم واستدراجهم للهجرة إلى الكيان الصهيوني، وحكايته نادر هي سيرة مدهشة لشاب فلسطيني رياضي يتطور وعيه من تجاربه في السجن ويسقل التعذيب روحه فيزداد عنادا وابتكارا لأساليب النضال، وربما تكون حكاية نادر سيرة للعقلية الصهيونية المتوحشة وبشاعتها في ابتكار أساليب تعذيب لا تخطر على بال البشر. هذه الحكاية تعيد الاعتبار للمناضل الفلسطيني البسيط والتسلح الفلسطيني الذي يتعرض للتحقيق والتعذيب البدني النفسي، وتصون روحه من تلك الأساليب والممارسات. أما حكاية هدى فهي حكاية هدى غالية التي قتل العدو الصهيوني عائلتها، والتي ستبقى صرختها وهي تتمرغ على رمل شاطئ غزة في عقل وروح كل فلسطيني وعربي وإنسان رأى المشهد وسمع تلك الصرخة. أحبتي، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
نشكر الزميلة علياء صالح لتقديمها فقرة إصدارات التي سلطت الضوء على كتاب في الطريق إلى الوطن. طابت أوقاتكم بكل خير. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. أنو بصدق إنه زلمة بيختفي وبتختفي معه كل علامة أو إشارة بتدل عليه؟ كيف ممكن يصير هيك والأرض بتبلعش الناس والكواكب الدائرة بأفلاكها بتخطفش البشر؟ آخر معلومات مصابر عن جوزها إنه قبل ليلة من اختفائه اتوضى وصلى ولبس دشداشة عتيقة وطفى ضو الأوضة ونام، والصبحيات بكير لاحظت إنه جوزها مش في الفراش، ما أخذت ولا أعطت كثير، ورجعت غفيت ساعة زمان وصحيت مرة ثانية لقيت فراش جوزها فاضي، فركت عينيها وقامت اتنصتت شوي بلكي بتسمع حركة أو صوت في الدار، ما سمعتش ولا نقمة، كل إشي ساكت حواليها. فزت مثل المجنونة، بدها تعيط ما عرفتش، حاولت تصرخ ما قدرتش، فكرت تطلع من دارها وتسأل أهل الحارة عنه، إجريها ما طاوعنهاش. ولما شافت الدشداش مكومة على الأرض، عينيها تيبسوا، وجهها تجمد، وعرفت إنه جوزها لبس أواعيه وطلع من الدار. سألت أبو العبد بياع الدجاج إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه فتح المحل قبل شوي وما شافش أبو صابر. سألت المكانيك محمود إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه بيعرفش عنه إشي وإنه كان مشغول من درجة الصبح. سألت أبو حسن بياع الهريسي بلكن الله شاف أبو صابر، قالها إنه كان بلشان يبيع لولاد الصغار هريسي وما انتبهش إذا أبو صابر مرق من حده ولا لا. راحت تركض صوب صالون عز الدين الحلاق وسألته عن أبو صابر، قالها إنه مشتاق يقعد معه، ولو شافه كان ما خلهوش يمرق بدون ما يشرب معه فنجان قهوة. طلعت من المخيم وراحت على البلد وقلبها يقصف من الخوف. طافت بشوارع البلد وهي تدور وتسأل عن أبو صابر، وظلت تلف وتدور على قصب جريها، توصلت كشك حسن حلاوي، ما لقيتوش لحسن، لقيت ابنه قاعد ورا كوام الكتب والمجلات والجرايد وفي عينيه أثر دموع. وين أبوك يا ولد؟ الولد ما قدرش يمسك حاله، نهنه شوي وقالها أبوي طلع قبل ما نصحى من النوم، ولما صحيت أمه ما لقيتوش، فزت مثل المقروصة وراحت تدور عليه مشان ترجع لنا إياه. التوت مصابر كأنه انغرز بخصرتها سيخ نار، وسألت شجرة واقفة على الرصيف ما شفتيش جوزي يا أختي؟ سألتها الشجرة مين جوزك يا بنت الحلال؟ قالت لها أبو صابر. الشجرة قالت أبو صابر؟ قصدك أبو صابر الفلسطيني اللي استشهد ابنه من كم من يوم؟ قالت لها أيوة هو بذات نفسه. جاوبتها الشجرة لمحته مارق من هون وحامل بإيده إشي مثل البارودي. طلعت مصابر لفوق على غيم في السماء مارقة من فوقها، إن كانت شافت أبو صابر. قالت لها الغيمة شفته ماشي مثل العاشق، حاضن بارودته وبهتف باسم صابر. وقفت مصابر وسألت نسمة هوا مارقة من جنبها إن كان شافت أبو صابر. النسمة قالت لها جوزك في كل مطرح، جوزك يا مصابر راح على الوطن. رجعت مصابر وحدقت بالسما الزرقة، شافت ابنها صابر محوط بالملائكة وماشي بنص موكب كبير مهيوب، فرفح قلبها وانتعشت روحها ونادت صابر يما يا حبيبي يما. الموكب ظل متابع مسيره وام صابر تنادي من خصخيص قلبها انا امك يا حبيبي، اليوم طلع ابوك وطلع معه حسن حلاوي ورجال كثير طلعوا معه قبل طلوع الفجر، حاملين بواريدهم بايد يما ورواحهم بالإيد الثانية، واسمك اسمك يا صابر، اسمك يا حبيبي يما سابقهم. لوحت مصابر بإيدها لموكب صابر مودعة ورجعت على المخيم تحضر حالها لاستقبال أبو صابر. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم، مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين هي أرض الجدود. أنا أيوب.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 وقوفا.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.